النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بعون الله في الحلقة السابعة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. وفي الحلقة السابقة توقفنا عند آخر عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله، وذكرنا الفترة العظيمة جدا التي مرت في تاريخ الأندلس من سنة 300 منذ ولاية عبد الرحمن الناصر رحمه الله إلى سنة 366 بنهاية حكم الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. في آخر عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، مع أنه كان من أفضل حكام المسلمين في هذه البلاد، إلا أنه أخطأ خطأ كبيرا جدا في آخر أيامه. سبحان الله، أصيب الحكم ابن عبد الرحمن الناصر بالفالج. الفالج يعني الشلل، في ذلك الوقت كانوا يسمونه الفالج. فاستخلف، فمن استخلف؟ استخلف ابنه اسمه هشام ابن الحكم. كان عمره كم سنة بقى؟ كان عمره 12 سنة. استخلفه على حكم هذه البلاد العظيمة وعنده 12 سنة فقط. ده كان أكبر أولاده، فاستخلفه على حكم الأندلس ومن فوقها بلاد النصارى في الشمال، ومن تحتها بلاد الدولة الفاطمية، وكل ممالك أوروبا تتشوق إلى هزيمة هذه البلاد وإلى الكيد لها، لكنه استخلف طفلا صغيرا لم يبلغ من العمر إلا 12 عاما فقط. طبعا هذه زلة خطيرة جدا من الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وكان عليه أن ينتقي في من استخلفه، يستخلف حتى ولو من بني أمية رجلا يستطيع أن يقوم بالأعباء الثقيلة لمهمة حكم دولة قوية مثل دولة الأندلس، ودولة متسعة الأطراف ولها أعداء كثر. لكن الذي حدث هو أنه استخلف ابنه ثم مات في سنة 366 ليتولى هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر الحكم. طبعا هو طفل صغير لا يستطيع أن يحكم البلاد، ولذلك جعل عليه مجلس وصايا. فمجلس الوصايا هذا كان مكون من ثلاثة: الأول الحاجب جعفر ابن عثمان المصحفي. الحاجب يعني رئيس الوزراء، فهذا كان أحد الأوصياء على هشام ابن الحكم. الثاني كان قائد الشرطة محمد ابن أبي عامر، وقائد الشرطة بمعناها يعني دلوقتي زي وزير الداخلية كده، فهذا كان الثاني. ومحمد بن أبي عامر كان من اليمن ليس من بني أمية. أما الوصي الثالث فكان امرأة، كانت أم هشام بن الحكم وكان اسمها صبح. فثلاثة أوصياء على الخليفة الصغير هشام بن الحكم. طبعا احنا عندنا بنقول أنه المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، ديت فيها ثلاث رئيس. فبدأ بالأمر محمد بن أبي عامر. محمد بن أبي عامر كان عنده طموح ضخم جدا في أن يكون واليا على هذه البلاد. طيب أول شيء يعمله يحاول يتخلص من الأوصياء الذين معه على هشام ابن الحكم. فدبر مكيدة وفيها سجن الحاجب جعفر ابن عثمان ثم قتله بعد ذلك. هذا محمد بن أبي عامر الذي تجرأ على سجن رجل وعلى قتله مكيدة له، هذا الرجل سبحان الله علامة كبيرة جدا من علامات الاستفهام في التاريخ الإسلامي. قام بمكائد عدة ومؤامرات عظيمة حتى تظن أنه من أكثر الناس مجونا وفسادا، ثم إذا به يقوم بحسنات عظيمة حتى تظنه من أعظم المجاهدين. أمر عجيب جدا، وسنرى فصلا من حياته مع سيرة هشام ابن الحكم. طيب أول حاجة عملها أنه هو قتل الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي فتخلص من واحد. أما الثانية فكانت يعني ضعيفة بالنسبة لقائد الشرطة فلم تؤثر عليه في شيء، فتركها في قصرها، لكنه تقلد هو الأمور وحده وبدأ يحكم في بلاد الأندلس باسم الخليفة الصغير هشام ابن الحكم. طيب يريد أن يقوي منصبه أكثر من ذلك. أول شيء بعد هذا الأمر تزوج من ابنة غالب ابن عبد الرحمن، مين غالب بن عبد الرحمن؟ هذا كان أمير الجيش، وبذلك حيد جانب أمير الجيش وضمن ولاء الجيش الأندلسي له. ولما انتبه له غالب بن عبد الرحمن وعلم نواياه وعلم خطته وأفصح له عن ذلك، دبر له محمد بن أبي عامر مكيدة أخرى ثم قتله. ده مين ده اللي بيقتله؟ ده حماه. فأولا قتل الحاجب جعفر بن عثمان المنصفي، ثم قتل حماه لأنه اكتشف نواياه وكان حماه ده أمير الجيش، ثم بعد ذلك استدعى جعفر بن علي بن حمدون. جعفر بن علي هذا كان قائد الجيش الأندلسي في المغرب، عارفين المغرب ضمت إلى بلاد الأندلس في عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، فاستدعاه إليه وقربه إليه واستفاد من قوته، ثم بعد ذلك دبر له مكيدة أخرى ثم قتله، وبذلك تملك من كل الأمور. كل ما يأتي واحد طبعا بيعين مطرح واحد بوصايته هو برأيه هو، وهو الوصي الأساسي على هشام ابن الحكم اللي هو منظر خليفة أو صورة خليفة في قصر الخلافة. الأمر اللي بعد كده أنه هو بدأ يقنع الخليفة هشام ابن الحكم الطفل الصغير، بدأ يقنعه بالاختفاء عن العيون في قصره خوفا عليه من المؤامرات، هكذا ادعى، وقال إن الخلفاء يجب أن يتفرغوا للعبادة ويتركوا أمور الناس لرئاسة الوزراء أو لقوة الشرطة أو ما إلى ذلك، فقام هو بإدارة كل شيء، وربي هشام بن الحكم الطفل الصغير على ترك الأمور لمحمد بن أبي عامر. ومرت السنوات ومحمد بن أبي عامر بيتولى كل شيء في بلاد الأندلس، وهشام بن الحكم يكبر في السن ولكنه ربي على عدم تحمل المسؤولية. في سنة 371 يعني بعد حوالي 5 سنوات من تولي هشام بن الحكم الأمور ووصاية محمد بن أبي عامر عليه، سمى محمد بن أبي عامر نفسه بالحاجب المنصور. ما كنا نسمع عن أي خليفة يسمي نفسه باسم مثل الناصر بالله، المؤيد بالله، الحاكم بالله، هكذا، لكن أول مرة نسمع عن أن رئيس الوزراء أو الوصي يسمي نفسه باسم المنصور. وأصبح طبعا دلوقتي محمد بن أبي عامر رئيس الوزراء ولقب نفسه بالمنصور، وأصبح يدعى له على المنابر مع الخليفة هشام ابن الحكم. وبدأ محمد بن أبي عامر ينقش اسمه على النقود وينقش اسمه على الكتب، وأصبح هو كل شيء في بلاد الأندلس. أسس محمد بن أبي عامر مدينة جديدة في شرق قرطبة. احنا عارفين ان عبد الرحمن الناصر رحمه الله كان قد أسس مدينة الزهراء في الشمال الغربي من مدينة قرطبة. محمد بن أبي عامر أسس مدينة أخرى في شرق قرطبة وسماها مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية، وبدأ ينقل إليها دواوين الحكم وينقل إليها الوزارات، وأنشأ له قصرا كبيرا هناك، وبدأ يجمل كثيرا في هذه المدينة حتى أصبحت مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية هي المدينة الأساسية في الأندلس، وبها قصر الحكم وبها كل شيء. في عام 381 محمد بن أبي عامر بيعمل حاجة عمرها ما اتعملت قبل كده في تاريخ المسلمين، أنه يعهد بالحجابة لابنه من بعده، يعني رئيس وزراء بيستخلف رئيس وزراء من بعده لما يموت، يبقى برضه هشام بن الحكم هو الخليفة لكن لما يموت رئيس وزراء يخلفه ابنه رئيس الوزراء. طبعا كان معروف أن الخليفة بيستخلف خليفة من وراه، لكن أول مرة نشوف أن رئيس وزراء بيستخلف رئيس وزراء، فاستخلف ابنه عبد الملك ابن المنصور على الحجابة من بعده. في عام 386 سمى نفسه الملك الكريم، وذلك تمهيدا لإقامة ملك على أنقاض بني أمية. كل ده طبعا وهشام بن الحكم بيكبر في السن، لكن ليس له من الأمر شيء، كل شيء أصبح في إيدين محمد بن أبي عامر. بدأ العامريون يكثرون في أماكن الحكم في بلاد الأندلس، وبدأ يكون ما يسمى في التاريخ بالدولة العامرية. الدولة العامرية هذه فترة حقبة من الزمان بتبتدي من سنة 366 منذ أن تولى محمد بن أبي عامر الوصاية على هشام بن الحكم، وتنتهي في سنة 399 يعني 33 سنة. لكن هذه الفترة هي فترة الدولة العامرية، تعتبر داخلة في فترة الخلافة الأموية، لأن اللي في الصورة حاكم وصورة الخليفة هو هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. محمد ابن أبي عامر عمل حاجة تانية أدت إلى انقسامات في بلاد الأندلس، هو أنه كان يخشى أن يستعين بالقبائل المضرية وبقبائل بني أمية معه في الجيش وفي الأمور، فبدأ يعظم من أمر البربر. نعرفين أن محمد بن أبي عامر من قبيلة يمنية، اليمنيون ليسوا بكثرة في داخل الأراضي الأندلسية، لذلك فكر يستعين بعنصر آخر غير عنصر المضرية حتى يضمن له الولاء من قبلهم، فبدأ يستعين بالبربر وأيضا رفع من شأنهم بشدة وقوى من أمرهم. فدي كانت قصة محمد بن أبي عامر، اتولى الحكم من سنة 366 هو بنفسه إلى سنة 392 إلى أن مات. ده كان الجانب اللي احنا طبعا بنأخذه على محمد بن أبي عامر، مكائد ومؤامرات وقتل، يعني في بداية عصره قتل على الأقل 3 حتى يصل إلى الحكم، ودبر لهم مكائد ومؤامرات يعني لم تكن معهودة في عهد الخلافة الأموية السابق. لكن مع كل هذه الأمور إلا أنه كانت له جوانب مضيئة في حياته جعلت جميع المؤرخين يتعجبون جدا من سيرته. أولا، كان محمد بن أبي عامر مجاهدا من الطراز الأول، كان مجاهدا عجيبا، غزا في حياته 54 غزوة لم يهزم في واحد، وصل في فتوحاته الحاجب المنصور أو محمد بن أبي عامر وصل في فتوحاته إلى أماكن لم يصل إليها أحد من قبل في بلاد النصارى في مملكة ليون، حتى أماكن لم يصل إليها الفاتحون الأوائل، لم يصل إليها موسى بن نصير ولا طارق بن زياد، وصل إلى أماكن في الصخرة، هذه المنطقة التي لم تفتح من قبل المسلمين من قبل، فاستطاع أن يغزو النصارى في عمق دارهم ووصل لخليج بسكي والمحيط الأطلسي في الشمال. كان له الحاج المنصور في كل عام مرتين يقاتل في سبيل الله، وعرفت هذه المرات بالصوائف والشوات، إن كنا متعودين قبل كده على الصوائف فقط، لكن هذا جعل الجهاد مرتين في كل عام، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، أو مرة في الربيع ومرة في الخريف. مما يذكر عنه أنه سير جيشا كاملا لإنقاذ 3 من نساء المسلمين أسيرات عند مملكة نافار، ذلك أنه كان بينه وبين مملكة نافار عهد وكانوا يدفعون له الجزية، وكان من ضمن هذه العهود ألا يأسروا أحدا من المسلمين أو يستبقوهم في بلادهم. فذات مرة ذهب رسول من رسل محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور إلى مملكة نافار، وهناك أقاموا له جولة بعد أن أدى الرسالة إلى ملك نافار. ففي أثناء هذه الجولة وجد 3 من نساء المسلمين في كنيسة من الكنائس، فتعجب لوجودهن، فلما سألهن عن ذلك قلنا نحن أسيرات في هذا المكان، فغضب الرسول غضبا شديدا وعاد إلى الحاجب المنصور وأبلغه بذلك، فما كان منه إلا أن سير جيشا كاملا لإنقاذ هؤلاء النسوة. فلما ذهب الجيش إلى بلاد نافار استغرب جدا ملك نافار وقال نحن لا نعلم لماذا جئتم وقد كان بيننا وبينكم معاهدة على ألا نتقاتل ونحن ندفع الجزية. قالوا عندكم مخالفة، عندكم أسيرات مسلمات. فقالوا لا نعلم بهن. فذهب الرسول إلى الكنيسة وأخرج النساء، فقال ملك نافار إن هؤلاء النسوة لا نعرف بهن، وقد أسرهن جندي من الجنود، وقد تم عقاب هذا الجندي، وأرسل رسالة إلى الحاجب المنصور يعتذر فيها اعتذارا كبيرا. فعاد الحاجب المنصور ومعه 3 نساء. طبعا عزة كبيرة جدا لجيش المسلمين ولدولة المسلمين أن يسير قائد المسلمين جيشا كبيرا جبارا لمجرد إنقاذ 3 من نساء المسلمين. يذكر عنه أيضا أنه مرة عبر مضيقا في الشمال بين جبلين وهو في طريقه لفتح بلاد النصارى، ونصب له النصارى كمينا كبيرا وتركوه حتى دخل بكل جيشه، ثم قطعوا عليه طريق العودة. فلما رجع الحاجب المنصور ووجد المضيق مغلقا بالجنود، عاد مرة أخرى إلى الشمال واحتل مدينة من مدن النصارى في الشمال، وأخرج أهلها وعسكر فيها ووزع ديارها على جنده وتحصن فيها وعاش فيها فترة واتخذها مركزا له، وأخذ يرسل منها السرايا إلى أطراف ممالك النصارى ويأخذ الغنائم ويقتل المقاتلين من الرجال، ثم يأتي بهؤلاء المقاتلين ويرمي بجثثهم على المضيق الذي احتله النصارى ومنعوه من العودة منه. فضج الناس من النصارى وذهبوا إلى قوادهم وقالوا يعني لا نجد لنا حلا في هذا الرجل، نرجو أن تفتحوا له الباب حتى يعود إلى بلاده مرة ثانية. فعرضوا عليه أن يخلوا بينه وبين طريق العودة فرفض، وقال يعني أنا باجي لكم هنا مرة في الصيف ومرة في الشتاء، المرة دي سأمكث حتى الستة شهور القادمة بدلا من أن أذهب إلى قرطبة ثم أعود من قرطبة، سأمكث هذه الستة شهور وأكون بالصوائف والشواتي من مركزي في هذه البلاد. طبعا أسقط في يد النصارى وقالوا ارجع إلى بلدك ولك ما تريد، فاشترط عليهم شروطا. الشرط الأول أن يفتحوا المضيق ولا يبقوا فيه نصراني واحدا. قالوا هذا لك، يعني احنا أصلا كنا نطلب منك أن نفتح لك الطريق. قال الأمر الثاني أن ترفعوا جثثكم التي ألقيناها من أمام المضيق. فبدأوا يرفعون جثث الجنود الذين قتلوا أمام المضيق وأبعدوها عن المضيق، فقالوا وما غير ذلك. فقال الأمر الثالث أن تحملوا لي الغنائم جميعا من هنا إلى قرطبة، فأسقط في أيديهم وفعلوا ذلك وحملوا الغنائم التي حصلها من بلادهم من بلاد ليون في الشمال حتى أوصلوها في الجنوب إلى قرطبة. كان له في جهاد عادة غريبة جدا، كان من عادته أن ينصب ثيابه بعد كل موقعة ويرفع ما خرج منها من غبار ويضعه في قارورة ويجمعه معه، ثم أمر في نهاية حياته أن تدفن هذه القارورة معه حتى تشهد له يوم القيامة بجهاده ضد النصارى، وذلك متشبثا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. ومع كل هذه الحروب ومع كل هذا الجهاد ومع أنه غزا 54 غزوة لم يهزم في واحدة منها، إلا أن سمت الحروب للحاجب المنصور لم يكن سمتا إسلاميا مثل سمت الحروب في عهد عبد الرحمن الناصر أو الحاكم ابن عبد الرحمن الناصر. فكان الحاجب المنصور يخترق بلاد النصارى ويصل إلى العمق ويقتل منهم ويعود محملا بالغنائم، لكن لم يكن من همه أبدا أن يضم هذه البلاد إلى بلاد المسلمين أو أن يعلم أهل الإسلام أو أن ينشر الدعوة في هذه البلاد، فبقي الحال كما هو عليه، بل إن النصارى يعني ازدادت في قلوبهم الحمية بدينهم والحقد على المسلمين. ده كان جانب من جوانب حياة محمد بن أبي عامر، الجانب الجهادي أو الجانب العسكري من حياته. هو أيضا اهتم بالجانب المادي والحضاري في البلاد، فأسس كما ذكرنا مدينة الزاهرة على أحدث طراز، وزاد جدا في مساحة مسجد قرطبة حتى أضاف إليه ضعف مساحته الأصلية، وكان يضيف هذه المساحات الزائدة على مسجد قرطبة بعد أن يشتري من كل ساكن حول المسجد بيته بالمبلغ الذي يرتضيه هذا الساكن. حتى أنه يذكر أنه هناك سيدة كانت تسكن وحيدة حول المسجد وكان في بيتها نخلة، فأبت أن تبيع البيت إلا لما يأتي لها الحاجب المنصور بمنزل فيه نخلة كالتي في بيتها، فأمر الحاجب المنصور بشراء ذلك البيت الذي فيه نخلة شبيه بيتها ولو أتى ذلك على أموال بيت المال. وبالفعل اشتروها بيت فيه نخلة وأضاف بيتها إلى حدود المسجد. بعد ذلك زاد المسجد بشدة حتى أصبح أكبر مسجد في العالم في زمانه، وبقي فترة طويلة جدا من الزمان يعتبر أكبر مسجد، بل إنه أكبر من أي مسجد أو كنيسة في العالم في ذلك الوقت. طبعا مسجد قرطبة إلى الآن هو موجود، لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله قد حول إلى كنيسة بعد سقوط الأندلس، وما زال حتى الآن كنيسة قائمة في بلاد إسبانيا. ازدهرت في حياة الحاجب المنصور جدا العلوم والتجارة والصناعة وغيرها من الأمور، وامتلأت خزانة الدولة بالمال وعم الرخاء جدا، ولم يعد هناك فقراء كما كان العهد في فترة الحاكم ابن عبد الرحمن الناصر أو عبد الرحمن الناصر نفسه. الأمر اللافت للنظر أيضا في حياة الحاجب المنصور أنه لم يكن في عهده وهو ظل يحكم فترة طويلة من الزمن من سنة 366 لسنة 392، لم يكن في عهد أي ثورات مطلقا، لم تقم ولا ثورة ولا تمرد على الحاجب المنصور. كان قويا جدا، كان محكما للأمن والأمان في البلاد، كما إنه كان عادلا جدا مع الرعية. من ضمن الحكايات التي تحكى عن الحاجب المنصور أنه كان له نائب، والنائب كان يلقب بالوسيط. وفي يوم من الأيام جاءه رجل بسيط من عامة الشعب له مظلمة عند الحاجب المنصور، قال إن لي مظلمة وإن القاضي لم ينصفني في هذه المظلمة. فقال ما هي مظلمتك؟ فسمعها منه ثم أتى بالقاضي وقال ما هي مظلمة الرجل وكيف لم تنصف؟ فقال إن مظلمته عند الوسيط، الوسيط يعني نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت. فجاء الحازم المنصور بالوسيط وقال له اخلع ما عليك من الثياب، ثياب طبعا الحكم وثياب البهرجة التي كانت عليه، واخلع سيفك واجلس هكذا كالرجل البسيط أمام القاضي. وقال للقاضي وانظر في أمرهما. فنظر القاضي في أمرهما فوجد أن الحق مع الرجل البسيط، فقال للحاجب المنصور إن الحق مع هذا الرجل، والعقاب الذي أقضيه كذا وكذا وكذا على الوسيط. فقام الحاجب المنصور بإنفاذ مظلمة الرجل له، ثم قام للوسيط فأقام عليه أضعاف الحد. فقال القاضي يا سيدي إنني لم أمر بكل هذه العقوبة. فقال الحاجب المنصور إنه ما فعل ذلك إلا تقربا منا، ولذلك زدنا عليه الحد ليعلم أن قربه منا لن يمكنه من ظلم الرعية. ظل الحاجب المنصور يحكم من وراء الستار من سنة 366 إلى سنة 392، ثم مات في هذه السنة. وكما ذكرنا استخلف على الحجابة ابنه عبد الملك ابن المنصور، فتولى الحجابة من سنة 392 لسنة 399، 7 سنوات متصلة. وكان كأبيه في حياة الجهاد، كان يجاهد في كل عام مرة أو مرتين في بلاد النصارى. وظل الوضع كما هو عليه، عبد الملك ابن المنصور يحكم من وراء الستار، وهشام ابن الحكم كان عند بداية ولاية عبد الملك ابن المنصور يبلغ من العمر 38 عاما، ومع ذلك لم يطلب الحكم ولم يحاول أن ينفذ أموره في بلاد الأندلس، فقد تعود على حياة الدعة واستماع الأوامر من الحاجب المنصور ومن تلاه من أولاده. طبعا فين أيام عبد الرحمن الداخل وفين أيام عبد الرحمن الناصر اللي كان كل واحد فيهم يعني 25 سنة أو 22 سنة وكان يدير الأمة كأحسن ما تدار؟ لكن هذا الرجل تولى الحكم وعنده 12 سنة وربي كما ذكرنا على هذا الأسلوب. في سنة 399 بيموت عبد الملك ابن المنصور في حملة من الحملات في الشمال، ويتولى أخوه عبد الرحمن ابن المنصور الحجاب. فكعادة هذه الفترة بدأت الدولة العامرية أو أولاد بني عامر بدأوا يسيطرون على الأمور. فبعد وفاة عبد الملك المنصور تولى عبد الرحمن ابن المنصور الحجابة، وأيضا أخذ يدير الأمور من وراء الستار. لكن عبد الرحمن ابن المنصور كان مختلفا عن أبيه وعن أخيه. كان عبد الرحمن بن المنصور هذا شابا ماجنا فاسقا شاربا للخمر مكثرا من الزنا، وكان يعني بيفعل من المنكرات الكثير، وكان الشعب يكرهه بشدة. بالإضافة إلى أن أم عبد الرحمن المنصور كانت بنت ملك نافار وكانت نصرانية، وكان الشعب يكرهه أيضا لهذه الدماء النصرانية أنه يتولى عليهم الحكم في بلد يعني غالب السكان فيها من المسلمين. عبد الرحمن بن المنصور يقوم بشيء أشد من ذلك أيضا على الناس. فقام عبد الرحمن بن المنصور بإقناع الخليفة هشام بن الحكم بأن يجعله وليا للعهد من بعده. طبعا احنا كنا شايفين العامريين سواء محمد بن أبي عامر أو عبد الملك بن المنصور كان يحكمان من وراء الستار ولم يطلب خلافة معلنة، لكن عبد الرحمن بن المنصور هنا يطلب من هشام بن الحكم أن يكون وليا للعهد من بعده، بمعنى أنه لو مات هشام ابن الحكم فيصبح خليفة المسلمين في هذه البلاد هو عبد الرحمن ابن المنصور. طبعا ضج بنو أمية لهذا الأمر وغضبوا وغضب الناس أجمعون، لكن لم تكن لهم قدرة على عبد الرحمن ابن المنصور، وقد جعل جميع الولايات في يد العامريين وفي يد البربر الذين هم أتباع للعامريين منذ أيام الحاجب المنصور. ومع كل هذا الفسق والمجون الذي كان فيه عبد الرحمن بن المنصور، إلا أن الشعب كان قد تعود على أمور الجهاد والخروج كل عام إلى بلاد النصارى. فخرج عبد الرحمن بن المنصور ذلك الفاسق على رأس جيش من الجيوش ليحارب في الشمال، فانتهز الناس فرصة وبدأوا يحاولون أن يغيروا من الأمر، فذهبوا إلى هشام بن الحكم في قصره وخلعوه بالقوة، وعينوا رجلا آخر من بني أمية اسمه محمد ابن هشام ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر، يعني هذا من أحفاد عبد الرحمن الناصر، هو رجل آخر من بني أمية عينوه على هذا المكان ودبروا مكيدة لعبد الرحمن بن المنصور وقتلوه فيها، وانتهى بذلك العهد الذي يسمى في التاريخ بعهد الدولة العامرية. منذ مقتل عبد الرحمن بن المنصور وبعد ذلك ولسنوات طويلة انفرط العقد تماما في بلاد الأندلس. سبحان الله، احنا كنا لسه نتكلم منذ يعني قليل او سنوات قليلة على قوة ومجد وعز وسلطان بلاد الأندلس، وكيف كانت بلاد النصارى في الشمال تدفع الجزية للمسلمين، وكيف كانت السفارات تأتي من كل بلاد العالم تطلب ود عبد الرحمن الناصر وتطلب ود ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. ومع ذلك سبحان الله انفرط العقد تماما، وبدأت البلاد تقسم، وبدأت الثورات تكثر، وبدأت المكائد تتوالى، ويعني احنا شفنا امور عجيبة جدا بتحدث في بلاد الاندلس. طبعا لابد لنا من وقفة مع هذا الحدث، يعني يا ترى ولاية عبد الرحمن بن المنصور كما ذكر بعض الاساتذة فيه في التاريخ ان يعني عبد الرحمن بن المنصور هذا كان رجلا ماجنا فاسقا فاساء للاسلام والمسلمين، وبسببه سقطت الخلافة الاموية، وبسببه سقطت الدولة العمرية، وبسببه حدثت الهزة الكبيرة في بلاد الأندلس. الواقع يا إخوة أنه بدراسة الموقف ليس من سنن الله سبحانه وتعالى أن تهلك الأمم لمجرد ولاية رجل فاسق لفترة شهور معدودات. عبد الرحمن بن المنصور لم يمكث في الحكم إلا شهور، لم يكمل عاما واحدا، فمهما كان من الفاسقين ومهما كان من الظالمين لا يمكن أبدا أن تسقط البلاد هذا السقوط السريع وتفشل هذا الفشل الذريع إلا إذا كانت هناك بذور كبيرة جدا للضعف نمت من قبل وبدأت تتزايد مع مرور الزمان. هكذا لما حللنا عهد الإمارة الأموية ورأينا كيف ضعفت الإمارة بعد عهد القوة وجدنا أن هناك كانت بذور للضعف في عهد قوة الإمارة الأموية. هكذا الآن أيضا تعالوا نحلل الموقف ونرى أين كانت بذور الضعف في عهد الخلافة الأموية، أين كانت البذور التي كانت سببا في هلاك الدولة الأموية أو هلاك الخلافة الأموية بعد سنوات وسنوات من نمو هذه البذور في حياة الأمويين في بلاد الأندلس. نذكر أن السبب الأول لهذا الأمر بدأ منذ أيام عبد الرحمن الناصر ذاته. سبحان الله، هذا الرجل الخليفة القوي الذي أقام ملكا لم يتكرر مثله في التاريخ كثيرا بدأت بعض بذور الضعف تنشأ في عهده، وهذه البذور أولها هي الترف الشديد والبذخ الشديد وكثرة إنفاق الأموال في زخرفة الدنيا. وقد علم أن الدنيا مهلكة وانشغال الناس لكثرة الأموال بتوافه الأمور. أديكم مثل على شيء حدث في عهد عبد الرحمن الناصر رحمه الله. عبد الرحمن الناصر أنشأ قصر الزهراء كما ذكرنا، وقصر الزهراء هذا كان قصر عظيم جدا، يعني أصبح أعجوبة من أعجيب الزمان في ذلك الوقت. أضرب لكم شيء يعني بس يدينا كده صورة على قصر الزهراء، أن قصر الزهراء على اتساعه وعلى كبر حجمه كان مبطنا من داخله بالذهب، بل وكان السقف لهذا القصر مبطنا أيضا بخليط من الذهب والفضة بأشكال تخطف الأبصار وتبهر الناس، يعني أشياء طبعا كان فيها تجاوز خطير جدا. هذه أيضا أموال الدولة، وطبعا كان بيصرف على كل شيء حق الصرف، يعني ما كانش بيقصر في نواحي التعليم، ما كانش بيقصر في نواحي الجيش، ما كانش بيقصر في أي شيء في البلاد، لكن هذا الترف الشديد وهذا البذخ الشديد جعلت القلوب تتعلق بهذه الدنيا. نذكر أنه القاضي المنذر بن سعيد رحمه الله دخل عليه على عبد الرحمن الناصر في قصره لما بناه بهذه الفخامة وبهذا الترف الشديد، دخل عليه فقال له عبد الرحمن الناصر: ما تقول يا منذر في هذا؟ يعني يستخر عبد الرحمن الناصر بهذا القصر الكبير. فقال القاضي المنذر بن سعيد رحمه الله ودموعه تقطر على لحيته: ما ظننت الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ مع ما آتاك الله من النعمة وفضلك به على كثير من عباده تفضيلا حتى ينزلك منازل الكافرين. فقال عبد الرحمن الناصر: انظر ما تقول، كيف أنزلني الشيطان منازل الكافرين؟ قال: أليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هذا السقف من فضة والله سبحانه وتعالى في آياته يذكره على سبيل التعجيز، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، لجعلنا هذا الأمر لكن لم نجعله، لكن عبد الرحمن الناصر فعله وجعل بيته أو قصره سقفه من فضة، فوجم عبد الرحمن الناصر وسقطت عليه الكلمات كالصخر، ثم بدأت دموعه تنسال رحمه الله، ثم قام ونقض السقف وأزال الذهب والفضة وبنى السقف كما كانت تبنى السقوف في ذلك الزمن. لكن سبحان الله مع مرور الوقت يعود من جديد ويبرز مظهر من مظاهر الترف وهكذا لكثرة الأموال، يعني زي ما احنا نقول كده، يعني عنده فلوس مش عارف يعمل بها ايه، يعني بدأت الأموال تكتر لدرجة انه هو خلاص بقى بينفق في أشياء لا ينفق فيها. الإسراف هذا والترف هذا مهلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبحان الله، وكأن الآية أنزلت في هذا الزمن. الله سبحانه وتعالى لما أسرف هؤلاء في الترف وعاشوا فيه أياما وشهورا وسنوات طويلة، بعد ذلك كتب عليهم الهلكة. وإذا أردنا أن نهلك قرية، فهلكت القرية نتيجة هذا الترف الشديد، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انظروا إلى التدمير الذي سيحدث في بلاد الأندلس بعد هذا الترف الشديد وهذا الملك الكبير وهذا العز العظيم الذي دام سنوات وسنوات. لكن سبحان الله، لله سنن لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيضا بتحليل هذه الفترة نجد أمرا آخر غير أمر الترف وغير أمر الإسراف، نجد توسيد الأمر لغير أهله. انظر إلى ما فعله الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، انظر إلى حياته الطويلة في الجهاد والعلم ونشر الدين في البلاد، ثم هو قبل أن يموت يوسد الأمر لغير أهله، يكل الأمور إلى طفل لم يبلغ إلا 12 سنة من عمره فيتحكم فيه الأوصياء وتحدث المكائد والمؤامرات. وانظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاب الرجل الذي سأل عن أمرات الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تضيع الأمانة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. هكذا إذا تولى من لا يستحق منصبا من المناصب حدثت الهزة في البلاد وحدث الانهيار، فما بالك لو كان هذا المنصب منصب الخليفة. أذكر أنه ذكرت حادثة في الجرائد عن الإمساك برجل جاسوس للأمريكان عند الروس، رجل روسي جاسوس للأمريكان في بلاد الروس، فلما سألوه ماذا كنت تفعل للأمريكان، قال: ما كنت أفعل شيئا إلا أنه إذا عرض علي 5 من الرجال لمنصب من المناصب أختار أسوأهم. هذا الرجل كان له منصب كبير في الحكومة الروسية، فمع مرور الزمان كل شوية يختار واحد سيء، كل شوية يختار واحد سيء، فضيع الأمر وضيعت الأمانة، وبالتالي سقطت البلاد بعد ذلك، أو أحد العوامل التي أسقطت البلاد بعد ذلك. فتوسيد الأمر لغير أهله علامة من علامات ضياع الأمم. هكذا تعلمنا من سيرة الأندلس في هذا الموقف. الأمر أيضا الثالث المثير للانتباه أن الفترة العامرية اعتمدت فيها الدولة في جهادها على القوة المادية من جند وعدد ومال ومعمار، ولم يصرفوا نواياهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يجددوا تربية الشعب على الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى وعلى طلب الجنة والموت في سبيل الله. لذلك حدث هذا الخلل على ممر السنوات أكثر من 33 سنة في الدولة العامرية، أدى في النهاية إلى أن الشعب أصبح يفتقد روح الجهاد الحقيقي ولا يبغي إلا جمع المال وجمع الغنائم. وسبحان الله، للتاريخ دورات، كنا نتحدث عن عهد القوة، والآن سنبدأ عهدا جديدا من عهود الأندلس، هو ما عرف في التاريخ بعهد ملوك الطوائف. انفرط العقد تماما بعد خلع هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وولاية محمد بن هشام ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر. محمد بن هشام، حتى نريح الأسماع من سماع الاسم الطويل، تلقب بالمهدي، فلما يقول المهدي نعرف أنه هو الرجل الذي وضعه الشعب في مكان هشام ابن الحكم. المهدي هذا مع أن اسمه المهدي يعني، لكن كان فتى لا يدرك الأمور ولا قيادة الأمور وليس له في الإدارة من شيء. أول حاجة عملها إيه تفتكر؟ أول ما تولى الحكم أول حاجة ألقى القبض على كثير من العامريين وقتلهم. شو كان العامريين بيحكموا البلد من وراء هشام ابن الحكم، فبدأ يقتل في العامريين في منتهى الرعونة. الأمر الثاني بدأ ينتقم أيضا من البربر. البربر هم كانوا العون الرئيسي لمحمد بن أبي عامر ولمن خلفه من أولاده في ولاية الحكم في بلاد الأندلس، فبدأ يقتل أيضا في البربر ويقيم عليهم الأحكام حبسا وتشريدا. فطبعا أثار غضب البربر وأثار غضب العامريين بل وأثار غضب الأمويين أنفسهم، لأن طبعا بني أمية الموجودين في أرض الأندلس ما كانوا يبتغون أبدا هذا القتل الشديد وهذه الرعونة في التصرف. فبدأ يحدث سخط كبير جدا من الجميع من كل الطوائف على المهدي. البربر ما سكتوش، جمعوا أنفسهم وانطلقوا إلى الشمال، وهناك أتوا برجل اسمه سليمان ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، يعني أخو هشام ابن الحكم المخلوع، لم يخلع إلا منذ شهور قليلة. أتوا بسليمان ابن الحكم هذا ونصبوه عليهم وأثنوه بخليفة المؤمنين، وبدأ يحدث صراع بين سليمان ابن الحكم ومن ورائه البربر وبين المهدي في قرطبة. لكن سليمان ابن الحكم والبربر معه وجدوا أن قوتهم ضعيفة، فعملوا شيء غريب جدا، أول مرة نشوف هذا الشيء في بلاد الأندلس. استعانوا بملك مملكة اسمها قشتالة. ايه مملكة قشتالة دي؟ مملكة قشتالة هذه احد اجزاء مملكة ليون. مملكة ليون في الشمال الغربي حدث فيها في سنة 359 حرب اهلية داخلية جوه مملكة ليون، فانقسمت على نفسها الى قسمين، قسم غربي اللي هو مملكة ليون نفسها، وقسم شرقي سمى نفسه مملكة قشتالة. قشتالة هذه يعني تحريف لكلمة كاستيلا. كاستيلا يعني كسل يعني قلعة، فباللغة الاسبانية كاستيلا تعني القلعة، فحرفت في العربية إلى قشتالة. فده كان أول ظهور لمملكة قشتالة. بدأت مملكة قشتالة تكبر نسبيا في أول عهد ملوك الطوائف، فاستعان بها سليمان بن الحكم والبربر على حرب المهدي، ودارت موقعة بين المهدي ابن هشام من ناحية وبين سليمان بن الحكم والبربر وملك قشتالة من ناحية أخرى، وهزم المهدي في الموقعة وتولى سليمان بن الحكم الحكم في بلاد الأندلس. طبعا هنا القشتالة ما صدقت تلاقي فرصة ان هي تضرب الأندلسيين بعضهم في بعض، وتضع جيوشها وجنودها في أرض الأندلس في البلاد التي كثيرا ما دفعت الجزية لملوكها من قبل. سليمان بن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر بيتولى الحكم ويرقب نفسه بالمستعين بالله، لكن طبعا هو ما كانش مستعين بالله وكان مستعين بملك قشتالة في الأساس، لكن سمى نفسه المستعين بالله وتولى الحكم في سنة 400. عايزين بقى نركز شوية في الأحداث، لأن اللي هيسرح دقيقة هيفوته خليفة. يعني الفترة القادمة ديت ولا حول ولا قوة إلا بالله، في فترة حوالي 22 سنة سيتولى أمور المسلمين 13 خليفة متتالي. من سنة 399 بدأت بهشام بن الحكم ثم المهدي ثم سليمان بن الحكم، سيتوالى على ذلك الأمر 13 خليفة لحد سنة 422. يعني في 22 سنة أو 23 سنة بينفرط العقد كما ذكرنا بصورة مؤسفة جدا. المهدي الذي هزم من سليمان بن الحكم أو المستعين بالله يعني، فر المهدي إلى طرطوشة. طرطوشة هذه في الشمال، فأخذ يفكر ماذا أفعل، ما قدرش يملك الحكم غير شهور قليلة جدا. فكر يعمل إيه؟ فكر يتعاون مع أحد أولاد بني عامر. سبحان الله، ده هو كان منذ قليل يذبح في أبناء بني عامر، يذبح في قبيلة بني عامر، لكن هناك قابل رجلا من بني عامر اسمه الفتى واضح. فالفتى واضح هذا أقنع المهدي بأن يتعاون معه ليعيدهم في الملك من جديد، ويكون الفتى واضح على الوزارة من جديد. فالمهدي مع أنه كان من قبل يقتل فيهم قبيلة من الفتى واضح عرضه، وبدأ يتعاونان سويا للعودة لأخذ الحكم من جديد من سليمان بن الحكم. لكن الفتى واضح قال له إنه ليس لنا طاقة بسليمان بن الحكم مع البربر ومعه أيضا ملك قشتالة، فماذا نفعل؟ ففكر الفتى واضح والمهدي في الاستعانة بأمير برشلونة. أمير برشلونة مملكة أراغون هذه التي كانت في الشمال الشرقي والتي كانت تدفع الجزية لعبد الرحمن الناصر ولابنه وللحاجب المنصور، لما حدثت هذه الهزة في بلاد المسلمين قامت من جديد وكان لها جيش استعان به المهدي والفتى واضح في حرب سليمان وملك قشتالة. فوافق أمير برشلونة على أن يساعدهم في مقابل. تعالوا كده نبص للبنود اللي شرطها عليهم أمير برشلونة علشان يساعدهم في حربهم ضد المستعين بالله أو ضد سليمان بن الحكم الموجود في قرطبة. أولا 100 دينار ذهبية له عن كل يوم في القتال، يعني 100 دينار ذهبية لأمير برشلونة بذاته عن كل يوم في القتال. والله القتال استمر شهر، استمر شهرين، استمر سنة، هو بياخد على كل يوم 100 دينار. ثانيا 1 دينار ذهبي لكل جندي عن كل يوم في القتال. وطبعا بقى ما تعدش جيش الأرجواني أو جيش برشلونة كان كبير وناس كتير طبعا طوعت لحرب المسلمين، وكان كل جندي بياخد 1 دينار في اليوم، واضرب بقى في عدد الجيش كله. ثالثا أخذ كل الغنائم من السلاح إن انتصر أمير برشلونة مع المهدي والفتى واضح. تخيل يعني كل سلاح يغنموه من المسلمين الموجودين في قرطبة سيأخذه ملك برشلونة. رابعا أخذ مدينة سالم. تفتكروا مدينة سالم دي المدينة اللي حررها عبد الرحمن الناصر منذ قديم في عهد الخلافة الأموية. الآن يشترط أمير برشلونة أن تضم إليه مدينة سالم إذا انتصر أمير برشلونة مع الفتى واضح مع المهدي على المستعين بالله أو على سليمان بن الحكم. طبعا شروط مخزية جدا وشروط يعني قبيحة جدا وفظيعة جدا، كيف يوافق المسلمون على ذلك؟ لكن الذي حدث أنه قد وافق على هذه الشروط والبنود، وبدأت بالفعل موقعة كبيرة جدا في شمال قرطبة بين المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار ومعه الفتى واضح العامري وأمير برشلونة، وبين سليمان بن الحكم الخليفة والملقب بالمستعين بالله ومعه البربر. ورجع تاني انتصر المهدي ومن معه، وهزم سليمان بن الحكم، وفر هو ومن معه ومن بقي من البربر، وسلمت سالم لأمير برشلونة، وسلمت الغنائم كلها لأمير برشلونة، وتولى المهدي الحكم من جديد في قرطبة. لكن عشان الزمن زمن فتنة، أول ما حصل ولاية للمهدي على بلاد قرطبة انقلب عليه الفتى واضح. شوف قد إيه الأحداث متشابكة، قد إيه الفتنة عظيمة جدا. طبعا المهدي يعني كان أحمق في أنه يتفق مع الفتى واضح. الفتى واضح هذا عامري، ومنذ شهور بسيطة جدا كان المهدي يذبح في العامريين في كل مكان، فكيف يأمن أن يعقد معاهدة مع الفتى واضح على أن يعاونه هذا في تملك الحكم في بلاد قرطبة؟ الفتى واضح انقلب على المهدي ثم قتل المهدي وبدأ هو يتولى الأمور. لكن الفتى واضح كان أذكى من عبد الرحمن بن المنصور، هذا الذي طلب ولاية العهد من هشام بن الحكم قبل ذلك، رفض أن يكون هو في الصورة. قال إن أصبحت أنا يعني خليفة البلاد سيحدث انقلاب من كل القبائل الموجودة، والناس مش متعودة أن يكون الخليفة عامري. طيب قال أنا آتي بصورة للخليفة أضعها وأحكم أنا من ورائها. فانظروا عمن بحث، قعد يدور في كل الأمويين الموجودين فوجد أفضل صورة موجودة هي صورة هشام بن الحكم المخلوع من قبل، هذا الذي ظل ألعوبة 33 سنة في يد محمد بن أبي عامر وفي يد عبد الملك بن المنصور ثم في يد عبد الرحمن بن المنصور، لأن هو ده الرجل المناسب. هو الرجل ده قاعد يتلعب بيه 33 سنة ما تكلمش، خلاص راحوا لهشام بن الحكم وعرضوا عليه الخلافة من جديد وأنه يكون الفتى واضح رجله في هذه البلاد. طبعا هشام بن الحكم وافق فورا وقال له خلاص ماشي أنا همسك الحكم وانت اللي تدير الامور. وعاد من جديد هشام بن الحكم الذي كان ملقبا بالمؤيد بالله، عاد من جديد للحكم ومن ورائه الفتى واضح. لكن طبعا سليمان بن الحكم يعني برضو ما تقتلش، هو برضو موجود في البلاد ويدبر المكائد ويريد ان يعود للحكم من جديد. ففكر مرة تانية ان يذهب لملك قشتالة يستعين به من جديد، هو اللي استعان به في الاول كان ملك قشتالة، فعاد له من جديد وعرض عليه من جديد أن يساعده. لكن ملك اشتال ذلك الخبيث، قال له ايه استنى شوية هرد عليك بعد كام يوم. طب عمل ايه بقى في الكام يوم دولت؟ ذهب ملك قشتالة الى هشام ابن الحكم اللي هو الحاكم في ذلك الوقت، وقال له ان سليمان ابن الحكم يريد ان اساعده في قتالك وفي حربك، طيب انت ايه رأيك؟ فقال له وماذا تريد؟ قال ماذا تعطيني حتى لا اساعده، ماذا تعطيني حتى لا اساعده، انا لا هشترك معاك ولا معاه، بس اخد منك ايه وما ساعدش سليمان بن الحكم في حربك. فعرض عليه امورا فاختار منها. تخيل بقى اختار ايه؟ اختار كل الحصون الشمالية للمسلمين في بلاد الاندلس، كل حصون الشمال اخذها ملك قشتالة، فتوسعت قشتالة جدا حتى اصبحت حدود قشتالة اكبر من حدود مملكة ليون، مع ان مملكة قشتالة كانت اصلا جزء صغير منفصل عن مملكة ليون. وتوحشت البلاد النصرانية في الشمال، كارثة كبيرة جدا تحل على الأمة الإسلامية. كل هذه الأحداث حدثت في 3 سنوات فقط، يعني كل هذه الأحداث والصراعات والاستعانة بالنصارى ودخولهم في بلاد المسلمين والقتل والسلب والنهب، كل هذه الأمور في 3 سنوات فقط. في سنة 403 سليمان بن الحكم ومن معه من البربر بيعملوا حاجة ما حدثت في تاريخ المسلمين من قبل حتى هذه اللحظة، بيعملوا ايه؟ بيهجموا على قرطبة فيعيثوا فيها فسادا قتلا واغتصاما للنساء. تخيل جيش سليمان بن الحكم هذا من المسلمين وجيش البربر هذا من المسلمين يهجموا على مدينة قرطبة المسلمة ليعيثوا فيها فسادا قتلا في المدنيين الموجودين في مدينة قرطبة واغتصابا لنساء المسلمين الموجودين في بلاد قرطبة. أمر في منتهى الغرابة جدا، واضح أن فيه بذور ضعف كانت كبيرة، والقشة التي قسمت ظهر البعير كانت وفاة عبد الرحمن بن المنصور وخلع هشام بن الحكم، لكن لم يكن هو طبعا هذا هو السبب. كما ذكرنا تملك الترف في الناس وتملكت الدنيا ووصل الأمر إلى غير أهله، وكل هذه الأمور أدت إلى هذه الهلكة العجيبة في البلاد. ومن جديد يتولى سليمان بن الحكم المستعين بالله الحكم في بلاد الأندلس، وطبعا مقر الحكم في قرطبة، لكن البلاد تفككت. طبعا كان في قرطبة موجود هشام ابن الحكم وموجود العامريون، العامريون فروا إلى الشرق واستقروا في شرق الأندلس في منطقة بلنسية وما حولها، وطرد هشام ابن الحكم من البلاد ثم قتل بعد ذلك. المفاجأة الأخيرة والكبيرة جدا إن سليمان ابن الحكم وهشام بن الحكم إخوات، يعني كل هذه المؤامرات والمكائد هشام بن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وسليمان بن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. تخيلوا كل هذه الحروب وكل هذه الاستعانات بين أخوين من أب واحد، ومن هو الأب؟ الحكم ابن عبد الرحمن الناصر القائد المظفر، لكن استخلف على الحكم من لا يملك مؤهلات الحكم ووسد الأمر إلى غير أهله كما ذكرنا. سليمان بن الحكم الآن في الحكم، وتمر 4 سنوات وهو في الحكم من سنة 403 لسنة 407. سليمان بن الحكم الجيش الرئيسي له من البربر، طبعا في هذا الزمن من الفتنة البربر يفكرون لماذا لا نتملك نحن الأمور، اشمعنى يعني سليمان بن الحكم ولا لازم يكون أموي ولا لازم يكون من مضر أو من العرب أو ما إلى ذلك، طبعا احنا ناخد احنا الأمر هكذا في زمن الفتنة. فأسرع البربر وكونوا قوة أساسية كبيرة واستعانوا بالبربر من بلاد المغرب وهجموا على سليمان بن الحكم وأخرجوه من الحكم، بل وقتلوه، وتولى خلافة المسلمين في الأندلس في هذه السنة سنة 407 رجل من البربر اسمه علي بن حمود الذي تسمى بالناصر بالله. استقر له الأمر علي بن حمود في قرطبة، وعين أخاه القاسم بن حمود على إشبيلية في سنة 407. إذن أصبح الخلفاء والذين يتملكون الأمور في قرطبة وما حولها هم البربر في ذلك الوقت سنة 407. العامريون الذين فروا إلى شرق الأندلس لم يسكتوا، بحثوا عن أموي آخر هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، يعني إلى آخر السلسلة، واحد من أحفاد عبد الرحمن الناصر، بايعوه على الخلافة وسمى نفسه المرتضي بالله، اسماء عظيمة جدا. المرتضي بالله خدوه وذهبوا به إلى قرطبة لحرب علي بن حمود البربري، وبالفعل دارت حرب بين العامريين ومعهم المرتضي بالله، وبين البربر وعلى رأسهم علي ابن حمود. كانت النتيجة حاجة لطيفة جدا بين الفريقين، كانت النتيجة أن قتل في الموقعة علي بن حمود والمرتضي بالله، يعني الخليفتين اللي كانوا على الحكم اللي هو الخليفة اللي موجود في قرطبة والخليفة اللي جاي مع العمريين الاثنين اتقتلوا، لكن تمكن البربر من الانتصار في الموقعة النهائية وتولى الحكم أو الخلافة القاسم ابن حمود اللي هو كان أخو علي بن حمود وحاكم أشبيلية، تولى خلافة المسلمين من البربر. برضو طبعا قامت بعد ذلك صراعات كثيرة وجابوا واحد تاني من بني أمية وهكذا، يعني قعدنا في الكلام ده لحد سنة 422. كما ذكرنا ان 13 خليفة تولوا الحكم من سنة 399 الى سنة 422. سنة 422 يجتمع العقلاء من الأندلس، اهل بقى الأندلس العلماء ويعني كبار القوم بدأوا يجتمعوا بعض، يقولوا طب يا ترى ايه الحل، هنعمل ايه، البلاد اتفكت تفكك يعني رهيب والحروب والمكائد بين كل الفرق، واتفقوا على ان يجعلوا لإدارة البلاد مجلس شورى، مفيش داعي بقى لحاجة اسمها الخليفة ديت، مجلس شورى. واتفقوا على عزل بني أمية تماما عن الحكم، وقالوا انه لم يعد هناك من بني أمية من يصلح لإدارة الأمور، انتهى عهد الخلفاء العظماء والأمراء العظماء ومن تبعهم أبدا ليسوا على شاكلتين، فاجتمعوا على خلعهم وعملوا بالفعل مجلس شورى في قرطبة في سنة 422، وولوا عليه رجلا اسمه أبو الحزم ابن جهور، وهذا الرجل كان من علماء القوم وكان يشتهر بالتقوى والورع ورجاحة العقل، وظل الحال هكذا يعني سنة أو سنتين أو ثلاث. لكن واقع الأمر أن أبو الحزم ابن جهور لم يكن يسيطر هو ومجلس الشورى الذي معه إلا على قرطبة فقط، أما البلاد والأماكن الأقاليم الأخرى في إقليم الأندلس فقد ضاعت السيطرة عليها. وبالفعل بعد 3 أو 4 سنوات من هذا التاريخ بدأت الأندلس تقسم بحسب العنصر إلى دويلات مختلفة، ليبدأ ما يسمى بعهد دويلات الطوائف أو عهد ملوك الطوائف. قسمت بلاد الأندلس إلى 7 مناطق رئيسية، تذكروا معي الأسماء المدن والولايات حتى تدركوا خريطة الأندلس في عهد ملوك الطوائف. طبعا هيكون شيء صعب لأنها تتقسم لأماكن كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى المستعان. بنو عباد أخذوا منطقة أشبيلية، بنو عباد هؤلاء من أهل الأندلس الأصليين، يعني أهل الأندلس اللي هم كانوا اسمهم المولدين، خذوا منطقة أشبيلية وما حولها وعملوا فيها إمارة بقت بتاعتهم. بنو زيري خذوا منطقة غرناطة، بنو زيري هؤلاء من البربر، منطقة غرناطة، منطقة أشبيلية ومنطقة غرناطة في جنوب الأندلس. بنو جهور خذوا منطقة قرطبة اللي هو كان منهم أبو الحزم ابن جهور اللي هو كان زعيم مجلس الشورى، خذوا منطقة قرطبة بقى هم أو أوصياء أو حكام على منطقة قرطبة. بنو الأفطس هؤلاء من البربر أخذوا غرب الأندلس وأسسوا إمارة اسمها بطليوس، ويعني تكاثروا فيها ووضعوا أنفسهم في هذه المنطقة. بنو ذنون أخذوا طليطلة، الحصن الشمالي أو المنطقة الشمالية اللي فيها طليطلة وما فوقها خذوها، طبعا بنو ذنون هؤلاء من البربر أيضا. بنو عامر اللي هم العامريين أولاد بني عامر ومن معه اللي هم أصلا من اليمن أخذوا شرق الأندلس وكانت عاصمتهم في هذه المنطقة بلنسية. وأخيرا بنو هود أخذوا سرقسطة اللي هي في الشمال الشرقي من البلاد، يعني لو قسمت البلاد كده إلى 7 أقسام تقريبا 7 أقسام متساوية، كل قسم فيه عنصر من العناصر، إما قبيلة من البربر وإما قبيلة من العرب وإما أهل الأندلس الأصليين، هكذا قسمت بلاد الأندلس. لكن مش بس اتقسمت الأندلس لسبع مناطق، ده جوه كل منطقة من المناطق ديت أكثر من دوية، سبحان الله. يعني بني عامر مسكين شرق الأندلس، مش عاملين دولة واحدة اسمها دولة العامريين، ده جوه شرق الأندلس بني عامر مقسمة نفسها أكثر من دويلة، على كل دويلة رئيس من رؤساء بني عامر. بني جهور مسكت قرطبة، قسمت قرطبة أكثر من منطقة. بني الأفطس مسكت بطليوس، قسمت بطليوس أكثر من منطقة، وهكذا حتى وصل تعداد الدويلات الإسلامية في الأندلس إلى، والله بلا مبالغة، إلى 22 دويلة. تخيل يا أخي 22 دويلة، في مساحة الأندلس، مع وجود مناطق في الشمال حوالي 25% من أرض الأندلس تحت سيطرة النصارى. يعني 75% من أرض الأندلس يقسم إلى 22 دويلة. ولو تذكروا احنا في أول حلقة ذكرنا أن مساحة الأندلس 600,000 كيلومتر مربع، شيل منها بقى 25%، يعني اللي فاضل في ايدين المسلمين حوالي 450,000 كيلومتر مربع، يعني أقل من مساحة نص مصر. يعني البلد اللي في حجم نص مصر تتقسم ل 22 دولة كاملة، كل دولة يا إخوة لها رئيس ولها جيش ولها أمة ولها سفراء ولها وزارات، لها يعني كل مقومات الدولة أو الإمارة. فتفتت المسلمون تفتتا لم يسبق في عهد الأندلس، وكان الهبوط على أشد ما يكون. طبعا كلنا عمالين نقارن ما بين عهد الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر والحكم من عبد الرحمن الناصر، وعهد الأندلس بعد حوالي 50 أو 60 سنة فقط من هذه العزة وهذه القوة، وصلنا إلى هذه الحال بعد هذا التفرق والتشتت وفقدان عنصر من أهم عناصر القوة عند المسلمين، وهو عنصر الوحدة. وسبحان الله ما أشبه اليوم بالبارحة. ترى ماذا حدث بين هذه الدول المتصارعة في بلاد الأندلس؟ ترى هل من قيام بعد هذا التفتت الشديد وهذا الانهيار المروع في بلاد الأندلس؟ هذا ما نتداوله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع.